أراد أن يضع نفسه في صفوف أئمة الهدى وصفوف العلماء ورؤوس علماء السنة، فوقع في الرداء وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير، وكثير ممن وقع في الإنكار ممن عرفته جاء أو جيء من هذا الباب ودخل عليه فيه. فالحذر الحذر من ذلك، واعلم أن شيوخ السنة لا يقولون لك إلا ما عرفوه في كتاب الله وسنة رسوله، وما قاضوه بواقع حياتهم العملية التي قضوا منها عقودا متطاولة في مطاولتهم ومجاهدتهم لأهل الأهواء والبدع، فقد نقلوا إليك النتيجة. فاحذر أن تخالفهم في هذا، فإن مخالفتهم تجلب عليك السوء والعياذ بالله، فهم والله لله أتقى ولشرع رسوله أتقى وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتقى، فهم أضر في النفس. ولو كان هذا الطريق الذي تجربه أنت خيرا لما تركوه لك، وهم قد أخذوا عن من سلفهم ومن سلفهم أخذ عن من سلفهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذى على نفسك واتهمها في جانب هؤلاء، وقل كما قال التابعون هرما لنفوسهم في جنب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول في أقوال نحن في جنبهم النفوس، يتهمون أنفسهم رضي الله عنهم ويسلمون القياد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قالوه هو الحق والهدى. فأوصي نفسي وإخوتي جميعا بأن نسلم لأئمة السنة وأن نقبو أثرهم وأن نتبعهم في هذا غير غالين، فالغلو ليس عند أهل السنة ولله الحمد، فليس عندنا رائق الصوفية ومن كان على شاكلتهم، فنحن نأخذ مع أشياخنا ونعطي ونناقشه ونطلب الدليل، هذا باب. ولكن باب العجب والاعتداد بالنفس إذا علمت مسألة ونحوها فطرت بها على الأشياء الذين سبقوك علما وفضلا، ثم بعد ذلك تنحرف وتنكس عن مجالسهم، فحينئذ لا يكون لك إلا أن تجالس من كانوا قد حذروك منهم لأنك على أمثالهم كشيخ، فحينئذ تقع في الآوية، عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما قراءة الأسئلة فهي لأخينا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم، فيتفضل بقراءتها على الأشياء، جزاه الله خيرا. شكر الله لأشياخنا ما تفضلوا به، ونفعنا الله بما قالوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سؤال لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، يقول السائل: شيخنا أحببناك في الله قبل أن نراك وزدنا حبا لك بعد لقياك، وقبل ذلك أحببنا السلفية وأنا، ولكن يا شيخ نرى بعضا من إخواننا في الدواسي ونشر السلفية بين أوصاف طلاب العالم الإسلامي في جامعتنا الإسلامية، وكذا في أوصاف من يعايشونهم، فضعفت غيرتهم، فما النصيحة لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه له. وبعد فأشكر السائل وأقول له: أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشكرك ثانيا على هذه الملاحظة القيمة على طلاب وحملة المنهج السلفي وما يعانونه من ضعف في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات الأخرى أو في بلدانهم، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يشعروا بأنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تقصيرهم في تبليغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الأمر للنبي وهو أسوتنا، فهو أمر موجه إلى حملة العلم ووراث هذا النبي الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء، ووظيفة من أكرمه الله تبارك وتعالى من أتباعه بأن وفقه للشعور بالمسؤولية العظمى التي أرضاها الله تبارك وتعالى على كهله، وشعوره بهذه الميزة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء بأنهم ورثة الأنبياء. الأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما، فهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر على من منحه الله إياها. ومن شكرها أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويخاف على هذا الذي لا يدعو إلى الله وهو يرى البدع والمنكرات تفتك بالأمة فلا يتحرك ضميره غيرة لله ولا لدين الله، فأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. وأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه اللعنات يعني استحقها بنو إسرائيل، لأنهم يرون المنكر تحت الشد في أوساط أمتهم فلم تتحرك ضمائرهم بالغير دين الله تبارك وتعالى، فلا يأمر المعروف ولا ينهون عن المنكر. تحمل العلم مسؤولية عظيمة ليست للارتجاع في الدنيا غضب ولكسب المعاش والحصول على الوظائف، إنما أنت قد تحملت وراثة الأنبياء ووجب عليك أن تخلف الأنبياء في هذه الوظيفة وتنهض بها صادعا بها ناصحا لله ولرسوله وخاصة للمسلمين العامة. ومن غشنا فليس منا، فالذي لا يدعو إلى الله ويقسم العلم ويرى موجبات الصدع بالحق ماثلة أمامه ثم ينكص على عتبيه فلا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه معرض لوعيد خطير وسخط ربنا تبارك وتعالى. فأنصح إخواني أن يتعلموا العلم النافع وأن يدركوا عظم المسؤولية وثقلها فيقوم بها على وجهها ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولينقذوا أنفسهم من الخسران. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم إيمان قائم على العلم، عمل صالح لهذا العلم، الصدع بالحق الذي علمه ودعا يدعو إليه ويوصي به الناس ويهدم ما يقابله من الباطل بالحجج والبراهين ويصبر على الأذى. هذه الأمور شروط للخلاص من الخسران الذي ينتظر كل فرد من أفراد البشر إلا من قام بهذه الأمور وتوفرت في الشروط. ويجب أن يراقب الله تبارك وتعالى، فإن مراقبة الله عز وجل واستحضار مثل هذه المعاني تقضي إن شاء الله على هذا الضعف الذي يعانيه كثير من الناس وتشجعه على القيام بواجبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى منهج رب العالمين. شكر الله لكم. حقيقة أسئلة كثيرة ترددت حول ما يشاع وتشغيل بعضهم حول أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله من المرجئة أو شابه المرجئة، فما هو القول في هذه المسألة حسبكم الله؟ هذه كتبه لا ثقة بأنه من أئمة السنة وداعي إليها وعدو لدود البدع وأهلها ومن الأربعة، وأختلف هذه الإجابة. جزاكم الله خير. سائل يقول: بعض الدعاة لا تعرف لهم سلفية وقد حذر منهم، وما زال هناك من يجالس أولئك الدعاة بحجة أنه لم يجرح بجرح مفصل، وقد زكوا من قبل العبد الشيخ العباس وغيره، فانقسم الإخوة بين مجرح ومعجل بسبب أولئك الدعاة، فما قولكم لهم؟ قولي: يجب على هذا الشخص الذي يختلف حوله الناس ولا يزكي نفسه بإبراز المنهج السلفي، وإنما يعتمد على تزكية فلان وفلان، وفلان وفلان هم معصومين في تزكياتهم، فقد يزكون بناء على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملقهم ويتظاهر لهم لأنه على سلفية وعلى منهج صحيح، وهو يبطل خلاف ما يظهر، ولو كان يبطل مثل ما يظهر لظهر على فلتات لسانه وفي جلساته وفي دروسه ومجالسه، فإن الإناء ينضح بما فيه، وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان سلفيا فلو درس أي مادة ولو يغراه يا أستاذ لرأيت المنهج السلفي بارك الله فيه ينضح في دروسه وفي جلساته وغيرها. فأنا أنصح هذا الإنسان الذي لا يظهر سلفيته ويلتهي بالتزكيات أن يزكي نفسه بالصدع بهذا المنهج في دروسه في أي مكان من الأمكنة، فإن الأمة بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج السلفي. فإذا كان هذا الشخص بارك الله فيكم من هذا النوع الذي قلته إنه يعتمد على السلفيات ولا يزكي نفسه، فإن هذا يضر نفسه بكتمان العلم وكتمان العقيدة وكتمان هذا المنهج، وأخشى أن تصدق عليه هذه الآيات التي تلوناها عليكم في كتمان العلم وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم المنكرات وأقبحها وشرها عند الله البدع التي تتغشى في أوساط الأمة، ثم كثير من الناس يأخذ الأساسيات ولا يواجه هذا الواقع المظلم بما عنده مما يزعمه أنه على المنهج السلفي. وأنا مرة قلت للشيخ بن باز رحمه الله كان تصدر منه بعض الكلمات يعني تشبه سلفية لجماعة التنبيه، وإن كان إلى جانبها شيء من لفتات الأذكياء إلى ما عندهم من ضلال يعني. فيستغل هؤلاء الكلمات التي فيها شيء من التنعريم ويخفي الفصول ما فيها من طعن خبيث في عقيدتي ونظرتي. فيدرجون الثناء ويخفون الجهل. يرزق الشيخ يرزق يا شيخنا انت الان بمنزل احمد بن حنبل وابن تيميه رحم الله الجميع لك منزل عندنا، يعني اذا قلت كلمه تلقفها لانها حق، والان انت يصدر منك كلمات يعتبرها الناس كلمات تبليغ وان كنت تتحفظ يعني خلال كلامك، لكن هم عندهم دهاء وعند المغرب يستغلون التزكية والثناء ويذكرون ما تشير إليه وتذم إليه من جهل وضلال. ودار الكلام بينه وبينه إلى أن قتله. قتل الشيخ قال نعم قتله، هل جاء أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أبطال السنة في مصر والسودان؟ لا تمر أبطال السنة في مصر والسودان على غاية الثبات على السنة، ثم عدت عاطفة الفتن والسيادة والعجلة دبت في الصفوف ووقع شيء من الخلخلة. وشو هل جاء أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان يطلب منك تزكية على أنهم على حق وعلى سنة؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لماذا؟ قلت لأن هؤلاء تشهد لهم أعمالهم وتزكيهم بأنهم على الحق، وأما جماعة التبليغ وأمثالهم فإن أعمالهم لا تزكيهم بل تدينهم بأنهم على ضلال وغلا. صباح الخير رحمه الله. فبعض الناس لا تزكي بأعماله ولا مواقفه ولا تشهد له بأنه سليم، فيلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة من الاحتيال على بعض الناس والتملق لهم حتى يحتاج الشيخ ويحتفون بهذا ويذهبون ليتهم يكفون بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة، فيذهبون يتصيدون أهل السنة بهذه الكفيات فتكون مفيدة، فيضيعون بها شتافا كبيرا ويحرمون ما لا يستهل. ولا علم هذا النوع كثير وكثير الذي يسلك هذا المسلك السيء، فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يوفقهم لأن يزكوا أنفسهم بأعمالهم وأن يجعل من أعمالهم شاهدا لهم بالخير والصلاح وبالمنهج الصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخنا ما رأيكم ممن يفرق بين منهج السلف وبين فهم السلف فيمن ويقول أنا أسير على منهج السلف ولا أتقيد بفهم السلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فإني أرى أن صاحب هذا الكلام إن كان متقيدا حقا بمنهج السلف ومشهود له بذلك وقال مثل هذه العبارة ويقصد أني لا أقلد في كل شيء وإنما قد أفهم شيئا، لكن أنا أشرط عليه أنه يفهم ويخالف بعض السلف لكن لا يخرج عن إطار عقائد السلف وفكر السلف. فمثلا يرد هذه المسائل اختلف فيها السلف، فإن فهم السلف تختلف في القضايا الفرعية في كتاب النصوص في الأمور الفرعية قد تختلف اختلاف مالك الشافعي بن الشافعي وأحمد، فيدرس في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء النصوص النبوية القرآنية النبوية فيرجح له مذهب على مذهب فله ذلك. أما إذا كان يقصد الانفلات وما أظن سلفيا يقصد هذا، فمن باب حسن الظن أحمل كلامه على أنه يريد هذا الأمر الذي ذكرته أنا. فأما إذا كان هذا الإنسان يريد الانفلات من فهم السلف ويقاهرهم بفهمه الذي ابتدعه ولم يسبقه إليه أحد فلا ولا حرج. نعم. وعلى كل حال نحن يعني كلامه من بحسن الظن على ما قلته سلفا. نعم. بارك الله فيك. ونيد هذا الكلام. ها؟ بارك الله فيك. حياك الله.
أراد أن يضع نفسه في صفوف أئمة الهدى وصفوف العلماء ورؤوس علماء السنة فوقع في الردى وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير وكثير ممن وقع في الانحراف، ممن عرفته جاء او جيء من هذا الباب ودخل عليه فيه. فالحذر الحذر من ذلك، واعلم ان شيوخ السنة لا يقولون لك الا ما عرفوه في كتاب الله وسنة رسوله وما قاضوه بواقع حياتهم العملية التي قضوا منها عقودا متطاولة في مطاولتهم ومجاهدتهم لأهل الأهواء والبدع، فقد نقلوا إليك النتيجة. فاحذر أن تخالفهم في هذا، فإن مخالفتهم تجلب عليك السوء والعياذ بالله. فهو الله لله أبقى ولشرع رسوله أبقى وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبقى، فهم خطروا في النفس. ولو كان هذا الطريق الذي تجربه أنت خيرا لما تركوه لك، وهم قد أخذوا عن من سلفهم ومن سلفهم أخذ عن من سلفهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر على نفسك واتهمها في جانب هؤلاء، وقل كما قال التابعون هرما لنفوسهم في جنب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول في أقوال نحن في جنب النفوس يتهمون أنفسهم رضي الله عنهم ويسلمون القياد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قالوه هو الحق والهدى. فأوصي نفسي وإخوتي جميعا بأن نسلم لأئمة السنة وأن نقبو أثرهم وأن نتبعهم في هذا غير غالين. فالغلو ليس عند أهل السنة ولله الحمد، فليس عندنا رائق الصوفية ومن كان على شاكلتهم، فنحن نأخذ مع أشياخنا ونعطي ونناقشه ونطلب الدليل. هذا باب، ولكن باب العجل والاعتداد بالنفس إذا علمت مسألة ونحوها فطرت بها على الأشياء الذين سبقوك علما وفضلا، ثم بعد ذلك تنحرف وتنكس عن مجالسهم، فحينئذ لا يكون لك إلا أن تجالس من كانوا قد حذروك منهم لأنك على أمثالهم كشيخ. فحينئذ تقف في الهاوية، عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما قراءة الأسئلة فهي لأخينا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم، فيتفضل بقراءتها على الأشياء جزاه الله خيرا. شكر الله لأشياخنا ما تفضلوا به ونفعنا الله بما قالوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سؤال لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، يقول السائل: شيخنا أحببناك في الله قبل أن نراك وجدنا حبا لك بعد رقياك، وقبل ذلك أحببنا السلفية وأنا، ولكن يا شيخ نرى بعضا من إخواننا في الدواسي ونشر السلفية بين أوصاف طلاب العالم الإسلامي في جامعتنا الإسلامية، وكذا في أوصاف من يعايشونهم، فضعفت غيرتهم، فما النصيحة لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وبعد فأشكر السائل وأقول له أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشكرك ثانيا على هذه الملاحظة القيمة على طلاب وحملة المنهج السلفي وما يعانونه من ضعف في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات الأخرى أو في بلدانهم، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يشعروا بأنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تقصيرهم في تبليغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الأمر للنبي وهو أسوتنا، فهو أمر موجه إلى حملة العلم ووراد هذا النبي الكريم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء ووظيفة من أكرمه الله تبارك وتعالى من أتباعه بأن وفقه للشعور بالمسؤولية العظمى التي أرضاها الله تبارك وتعالى على كهله، وشعوره بهذه الميزة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء بأنهم ورثة الأنبياء. الأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما، فهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر على من منحه الله إياها. ومن شكرها أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويخاف على هذا الذي لا يدعو إلى الله وهو يرى البدع والمنكرات تفتك بالأمة فلا يتحرك ضميره غيرة لله ولا لدين الله، فأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. وأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه اللعنات يعني استحقها بني إسرائيل لأنهم يرون المنكرات كثرة الشرك في أوساط أمتهم فلم تتحرك ضمائرهم بغير دين الله تبارك وتعالى، فلا يأمر المعروف ولا ينهون عن المنكر. تحمل العلم مسؤولية عظيمة ليست للارتداء في الدنيا غضب ولكسب المعاش والحصول على الوظائف، إنما أنت قد تحملت وراثة الأنبياء ووجب عليك أن تخلف الأنبياء في هذه الوظيفة وتنهض بها صادعا بها ناصحا لله ولرسوله وللخاصة المسلمين والعامه. ومن غشنا فليس منا، فالذي لا يدعو الى الله ويقسم العلم ويرى موجبات الصدع بالحق مافذة امامه ثم ينكس على عقبيه فلا يدعو الى الله تبارك وتعالى، لا شك انه معرض لوعيد خطير وسخط ربنا تبارك وتعالى. فأنصح إخواني أن يتعلموا العلم النافع وأن يدركوا عظم المسؤولية وثقلها فيقوموا بها على وجهها ولا يخشوا في الله لومة لائم ولينقذوا أنفسهم من الخسران. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم إيمان بعد العلم عمل صالح لهذا العلم الصدع بالحق الذي علمه ودعا يدعو إليه ويوصي به الناس ويهدم ما يقابله من الباطل بالحجج والبراهين ويصبر على الأذى. هذه الأمور شروط للخلاص من الخسران الذي ينتظر كل فرد من أفراد البشر إلا من قام بهذه الأمور وتوفرت في الشروط. ويجب أن نراقب الله تبارك وتعالى، فإن مراقبة الله عز وجل واستحضار مثل هذه المعاني تقضي إن شاء الله على هذا الضعف الذي يعانيه كثير من الناس وتشجعه على القيام بواجبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى منهج رب العالمين. شكر الله لكم. حقيقة أسئلة كثيرة ترددت حول نقول أسئلة ترددت كثيرا حول ما يشاع وتشغيل بعضهم حول أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله من المرجئة أو شابه المرجئة، فما هو القول في هذه المسألة حسبكم الله؟
هذه كتبه
ناطق بأنه من أئمة السنة وداعي إليها وعدو لدود الابتداء وأهلها ومن هدفها، وأقتضي هذه الإجابة. جزاكم الله خير. سائل يقول بعض الدعاة لا تعرف لهم سلفية وقد حذر منهم، وما زال هناك من يجالس أولئك الدعاة بحجة أنه لم يجرح بجرح مفصل وقد زكوا من قبل العبد الشيخ العباد وغيره، فانقسم الإخوة بين مجرح ومعجل بسبب أولئك الدعاة، فما قولكم لهم؟
قولي يجب على هذا الشخص الذي يختلف حوله الناس ولا يزكي نفسه بإبراز المنهج السلفي وإنما يعتمد على تزكية فلان وفلان، وفلان وفلان ليسوا معصومين في تزكياتهم، فقد يزكون بناء على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملقهم ويتظاهر لهم لأنه على سلفية وعلى منهج صحيح وهو يبطل خلاف ما يظهر، ولو كان يبطل مثل ما يظهر لظهر على فلتات لسانه وفي جلساته وفي دروسه ومجالسه، فإن الإناء ينضح بما فيه وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان سلفيا فلو درست أي مادة ولم يغراه أرساب لرأيت المنهج السلفي بارك الله فيك ينضح في دروسه وفي جلساته وغيرها. فأنا أنصح هذا الإنسان الذي لا يظهر سلفيته ويرتدي بالتزكيات أن يزكي نفسه بالصدع بهذا المنهج في دروسه في أي مكان من الأمكنة، فإن الأمة بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج السلفي. فإذا كان هذا الشخص بارك الله فيكم من هذا النوع الذي قلته إنه يعتمد على السلفيات ولا يزكي نفسه، فإن هذا يضر نفسه بكتمان العلم وكتمان العقيدة وكتمان هذا المنهج، وأخشى أن تصدق عليه هذه الآيات التي تلوناها عليكم في كتمان العلم وعدم الأمر بالمعروف عن المنكر. ومن أعظم المنكرات وأقبحها وشرها عند الله البدع التي تتغشى في أوساط الأمة،
ثم كثير من الناس لا يوجد الزياد ولا يواجه هذا الواقع المظلم بما عنده مما يزعمه أنه المهدي. وأنا مرة قلت الشيخ بن باز رحمه الله كان تصل منه بعض الكلمات يعني تشبه تلفية لقراءة التنبيه، وإن كان إلى جانبها شيء من لفتات الأذكياء إلى ما عندهم من ضلال، فيستغل هؤلاء الكلمات التي فيها شيء من الثناء عليهم ويخفي أخفون ما فيها من طعن خبيث في عقيدته ومنهجه، فيدرجون الثناء ويخفون الجهل. جلسنا الشيخ قلت يا شيخنا أنت الآن بمنزل أحمد بن حنبل وابن تيمية رحم الله الجميع، لك منزل عند الناس، يعني إذا قلت كلمة تلقفها على أنها حق، والآن أنت يصدر منك كلمات يعتبرها الناس تلقي كلمات تبليغ وإن كنت تتحفظ يعني خلال كلامك، لكن هم عندهم دعاء وعندهم مرض يستغلون التزكية والثناء ويذكرون ما تشير إليه وتذم إليه من جائز وضلال، ودار الكلام بيني وبينه إلى أن قلت له قلت له الشيخ قال نعم قلت له هل جاء أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أبطال السنة في مصر والسودان؟ لقد مصر أبطال السنة في مصر والسودان على غاية الثبات على السنة، ثم عدت عاطفة الفتن والسيادة والعجل دبت في الصفوف ووقعت شيء من الخلخلة، قلت له هل جاء أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أبطال السنة في مصر والسودان يطلب منك تزكية على أنهم على حق وعلى سنة؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لماذا؟ قلت لأن هؤلاء تشهد لهم أعمالهم وتزكيهم بأنهم على الحق، وأما جماعة التبليغ وأمثالهم فإن أعمالهم لا تزكيهم بل تدينهم بأنهم على ضلال وغلاف. صباحك الشيخ رحمه الله. فبعض الناس لا تزكيه أعماله ولا مواقفه ولا تشهد له بأنه سليم، فيلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة من الاحتيال على بعض الناس والتملق لهم حتى يحتاج الشيخ ويحتفون بهذا ويذهبون ليتهم يكفون بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة، فيذهبون يتصيدون أهل السنة بهذه التصيدات فتكون مفيدة، فيضيعون بها شتابا كبيرا ويحرفون ما لا يستهل. ونعرف من هذا النوع كثير وكثير الذي يسلك هذا المسلك السيء، فنسأل الله العافية، سواء أن يوفقهم لأن يزكوا أنفسهم بأعمالهم وأن يجعل من أعمالهم شاهدا لهم بالخير والصلاح وبالمنهج الصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخنا ما رأيكم ممن يفرق بين منهج السلف وبين فهم السلف فيمن ويقول أنا أسير على منهج السلف ولا أتقيد بفهم السلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له، أما بعد فإني أرى أن صاحب هذا الكلام إن كان متقيدا حقا بمنهج السلف ومشهود له بذلك وقال مثل هذه العبارة ويقصد أني لا أقلد في كل شيء وإنما قد أفهم شيئا، لكن أنا أشرط عليه أنه يفهم ويخالف بعض السلف لكن لا يخرج عن إطار عقائد السلف وفكر السلف،
فمثلا يرجح تجد مسائل اختلف فيها السلف، فإن فروع السلف تختلف في القضايا الفرعية في كتاب النصوص في الأمور الفرعية قد تختلف اختلاف مالك الشافعي بين الشافعي وأحمد، فيدرس في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء النصوص النبوية القرآنية النبوية فيرجح له مذهب على مذهب فله ذلك. أما إذا كان يقصد الانفلات وما أظن السلفية يقصد هذا، فمن باب حسن الظن أحمل كلامه على أنه يريد هذا الأمر الذي ذكرته أنا. فأما إذا كان هذا الإنسان يريد الانفلات من فهم السلف ويقارئهم بفهمه الذي ابتدعه ولم يصدقه إليه أحد فلا ولا حرج. نعم. وعلى كل حال نحن يعني كلامه من باب حسن الظن على ما قلته سلفا. نعم. بارك الله فيك. ونيد هذا الكلام. ها؟ بارك الله فيك. حياكم الله.